أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: وعرف الله إلا أنا وأنت، وما عرفني إلا الله وأنت، وما عرفك يا علي إلا الله وأنا. صدق النبي الأكرم صلى الله عليه وآله. كان الكلام ولا يزال في بحث ما استثني من الغيبة. وصلنا عند مقطع لكن نرجعه قليلا، وهو في مسألة عبارة المصنف عليه الرحمة. قال: والظاهر من جميع ما ذكر عدم تقييد جواز الغيبة بكونها عند من يرجو إزالة الظلم عنه. قلنا هذه المسألة من موارد ومن استثنيات الغيبة تظلم جواز أن يتكلم المظلوم عن ظالمه إذا كان ذلك متسترا بظلمه. الآن بقيت مسألة وهي أنه هل يجوز واقعا أن مطلقا أن يتظلم مع عند كل أحد مطلقا أو لا، فقط يتظلم عند من يرجو إزالة الظلم عنه. قلت له النقطة، هل يتظلم بهذا المعنى فقط أو يتظلم لمن يرجو إزالة الظلم ماذا عنه؟
مثل الحاكم،
أي القاضي مثلا، أي أو ذاك الوجيه الشخصية لها أثر في حل المشاكل الاجتماعية، يعني بهذا المعنى. قلنا الشيخ الأنصاري عليه الرحمة يقول: ظاهر ما ذكر عدم تقييد جواز القيبة بذلك، خصوصا أن بعض الأساطين من العلماء قووا هذا الأمر أنه ما هو مستفاد من الروايات عدم هذا القيد. ولكن صاحب كشف الريبة الشهيد الثاني قدس الله نفسه الزكية وجمع من الأعلام قالوا لا، بأنه لابد أن يقيد وليس مطلقا أن يتظلم هذا المظلوم، أن يتظلم بأي نحو كان عند أي من كان، لا يجوز له إلا أن يتظلم عند من عليكم السلام الله إلا من ماذا إلا من يرجو إزالة ظلمه. واضح؟ يقول ذلك كما قلنا اختصارا في مخالفة الأصل، لأنه الأصل عدم الجواز، يعني عدم جواز غيبة المؤمن، خصوصا الأدلة المستفادة منها كما أشرنا، مضافا إلى أنه ما تقدم من روايتي ما نقلها العياشي و تفسير القمي والعياشي، قلنا هاتان مرسلتان لا حجية لهما، هم مضافا إلى وجود رواية عن الإمام الباقر عليه السلام تفسر معنى هذا، فما يقول لا يحب الشتم، أنه لا يحب الشتم في الانتصار إلا من ظلم، فكأنه يستفاد منها هذا المعنى، يعني فلا بأس له أن ينتصر ممن ظلمه بما يجوز الانتصار به. العبارة تكشف عن أن لها مفهوم، وهو عدم الجواز في ما لا ينتصر به. واضح؟ هذا تقريبا المطلب اللي بالأمس فقط باب التذكير. على هذا هو ذكر مجموعة، يعني عن نفس الشهيد الثاني في كشف الريبة عندما الآية قال: وانتصروا من بعد ما ظلموا. صحيح هذه الآية فيها يعني الآية فيها ذي إطلاق وتؤيد أن يكون ماذا جواز الغيبة مطلقا من المظلوم على ظالمه عندما يرجو عندما لا يرجو. ولكن يقول الشهيد الثاني عليه الرحمة هذا الآية لا يمكن الخروج بها عن الأصل الثابت بالأدلة العقلية والنقلية على ماذا على حرمة الغيبة مطلقا. عندنا أدلة عقلية نقلية على حرمة الغيبة فلا نجعل هذه الآية ما يستفاد منها مطلقا. فعلى كل حال ينبقي ويقتضي أن لا نوسع في هذا فنقتصره على من يرجو الانتصار أو نرجو منه الانتصار. هذه واضحة هذه المسألة. إذن مقتضى عدم وجود دليل على جواز القيبة مطلقا مقتضاه أن أذهب إلى من أتوقع منه أن يرفع مظلمتي وما إلى ذلك.
كان تدارك الظلم
أي على هذا المعنى. بعد هل يجوز اقتياب مو هو ظلم لكن باب ترك الأولى ترك الأفضل هل يجوز اقتياب؟ يقول يستفاد أنه لا يجوز الاغتياب. أن إنسان مثلا ما ظلمني هو لكن ترك في حقي الأولى مثل ما ينبقي أن يراعيني في هذا الجانب أو كذا مثلا بهذا المعنى هو لم يراعي كما سنقرأ إن شاء الله. ولكن ما راعى هذا المؤمن هذا الأمر فيه مثلا فهل يجوز أن أغتابه؟ لا لا يجوز. وإن كان يظهر من بعض الروايات الواردة جواز ذلك لأنها فيها نقاش. نقرأ العبارة قال نقرأناها ولكن نقول هكذا. قال وقفنا عند هذه العبارة عبارة من الشهيد الثاني قال في الكتاب المذكور ونظيره وانتصروا من بعد ما ظلموا وما بعد الآية لا يصلح للخروج بها يعني بهذه الآية عن الأصل الثابت بالأدلة العقلية والنقلية يعني التي دلت على حرمة الغيبة. ومقتضاه الاقتصار على مورد جاء أو مورد رجاء تدارك الظلم يعني نرجو أن يزيل هذا الظن فلو لم يكن قابلا للتدارك لم يكن فائدة في هتك الظالم واقتيابه يعني واضح؟ يعني مقتضى كلامه طبعا مقتضى كلامه هو هذا. وكذا لو لم يكن ما فعل به ظلمان يعني وكذا لا يجوز الاقتياب لو لم يكن ما فعل به ظلمان بذلك الشخص بل كان من ترك الأولى بل كان ماذا من ترك الأولى. يقول وإن كان يظهر من بعض الأخبار جواز الاشتكاء لذلك جواز أن يشتكي لذلك لاحظ. وإن كان بعض الأخبار تجوز أن يشتكي هذا ويظهره للآخرين مثلا فعن الكافي والتهذيب بسندهما عن حماد بن عثمان قال دخل رجل على أبي عبد الله عليه السلام فشكى رجلا من أصحابه فلم يلبث أن جاء المشكو فقال له أبو عبد الله عليه السلام ما لفلان يشكوك؟ فقال يشكوني أني استقصيت منه حقي. يعني واحد أقرض أخاه المؤمن مبلغا كليهما من المؤمنين هذا أقرض هذا مبلغ هذا افترضا تأخر أو ما وفاه كاملا فطالبه هذا اشتكى عند الإمام الصار سلام الله المطلوب يعني الإمام لم يقبل هذه الحالة من هذا الطالب ولم يوبخ المطلوب المديون. العكس بعدين لما جاء ذاك الرجل عاتبه الإمام سلام الله عليه وبعتاب شديد. لاحظ العبارة، قال الإمام يقول له ما لي فلان يشكوك، فقال يشكوني أني استقصيت منه حقي، أنا ما سويت شيء، أنا قلت له أعطني حقي. فجلس أبو عبد الله عليه السلام مغضبا فقال كأنك إذا استقصيت حقك لم تسأ، إذا طالبت بها الطريقة كأنك ما أسأت في حق أخيك، لا هذه إساءة، يعني لا بالمراعاة الأخوة. ذلك إحنا معنا في الرواية ورد إن المؤمن سهل القضاء والاقتضاء، المؤمن بطبيعته مو بهالطريقة اللي الآن متداولة للأسف في قضايا الحقوق، صن الحقوق المالية لصعوبتها على الناس قلما الإنسان ينجو منها. إنسان يقرض أخاه المؤمن 100,000 200,000 تومان مثلا أكثر أعلى، يقول له بعد شهر، تجده بعد شهر هو يتصل عليه يطرق الباب يحاول أن بكل ما أوت من قوة أن يأخذ حقه. هذا في نظر أهل البيت مو جيد هذا الأسلوب، هذا ينبع عن شدة حرص محبة للمال. لا الآن بعضهم يفسروها تفسيرات يعطوها بتعبيرنا يعطوها الآن قوالب جديدة وروتوشات جديدة وبهورات جديدة، لا هذا لا إشكال فيه، ما نتكلم عن الإشكال وعدمه، نتكلم عن البعد الأخلاقي المفروض الذي يربط هذا المؤمن بهذا المؤمن. إن شاء الله نقرأ في نهاية هذا البحث، عقد المصنف بحث لطيف في حقوق الإخوان، يعني نقرأ روايات جميلة جدا نقرأها وللإفادة. قال فقال عليه السلام كأنك إذا استقضيت حقك لم تسأ، أرأيت قول الله تعالى ويخافون سوء الحساب؟ يعني الآن الله سبحانه وتعالى لمن يحاسبنا راح يظلمنا؟ لا، لكن إذا الله سبحانه وتعالى يريد يدقق عليك، الله سماها إساءة، إساءة من هذا حق الله، إذا الله بيجي يدقق عليه كل نقطة 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 الله سماها ماذا؟ فأنتم تخافون من هذا، لا تخافون من ظلم الله، مع ذلك الله سماها ماذا؟ سوء الحساب. سبحان الله. ويخافون سوء الحساب، أترى أنهم خافوا الله عز وجل أن يجور عليهم؟ لا والله ما خافوا إلا الاستقصاء، يعني مطالبة الحق، فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقصى فقد أساء. شو حتى لو الله يقول هذا الله والخالق وكل والمالك الحقيقي، لو استقصى الله يقول أنا أسيء، فكيف أنت أيها الإنسان اللي كل ما تملك هو ملك لمن؟ لله سبحانه وتعالى. لاحظ، فسماه الله عز وجل سوء الحساب، فمن استقصى فقد أساء. هذه رواية. إذن ماذا نستفيد؟ فيها أبعاد أخلاقية عظيمة، لكن في مقام ماذا نستفيد؟ نستفيد بأن الإمام سلام الله عليه أقر ذلك الشاكي على شكايته، جعله قال أنا فلان هكذا يطالبون بها الطريقة، الإمام ما قال له اسكت ما يجوز غيبة. هذه الرواية نستكشف منها لو تم سندها وبعض الأمور وكذا، فنستفيد منها حتى جواز الاقتياب لماذا؟
من ترك الأولى،
من ترك الأولى في حق أخيه المؤمن فضلا عن الظلم. فبالتالي باب أولى أن يكون بعد الظلم ماذا؟ يجوز مطلقا. ومرسلة ثعلب بن ميمون المروية عن الإمام عن الكافي قال كان عنده قوم يحدثهم، هو الإمام ولكن مرسلة، ذكر رجل منهم رجلا فوقع فيه وشكا، فقال له أبو عبد الله عليه السلام يعني الإمام الصادق وأنا لك بأخيك الكامل، وأنا لك بأخيك الكامل أي الرجل المهذب. الآن هذه الرواية تحتاج مراجعة أو إضافة الشارح الموضح. على كل حال فإن الإمام سلام الله عليه استفادتنا من هذا المعنى ما هو؟ أنه الإمام سلام الله عليه لم يعارض ذلك في شكايته، وإنما الإمام قال له ما يعني لا تحصل على الأخل الكامل الذي مثلا يقف عندك معك في الشدائد يؤثرك على نفسه وما إلى ذلك. فهذا طبعا يكشف بأن الشكاية ليست في تظلم، الشكاية في ترك الأولى. نعم. يقول فإن الظاهر من الجواب أن الشك وإنما كانت من ترك الأولى الذي لا يليق بالأخ الكامل المهذب. الآن المصنف عنده مطلب لطيف يقول الآن بالنسبة لهذا المستثنى حين ترك الأولى أو حتى الظل، يقول الأحوط من كل ذلك هو أنه إحنا على قاعدة أن هذه المستثنيات خاضعة لميزان وهو مراعاة المصلحة الأهم، يعني الملاك الأهم، وإلا مطلقا لا يجوز حتى تظلم الظالم، تظلم المظلوم من ظالمه. وبعد باب ترك الأولى باب أولى بعد حتى في هذا الموضوع، لأنه القاعدة التي كان أسسها وقبلها المصنف عليه الرحمة هي هذه المسألة، وهي مسألة ماذا؟ مسألة أنه كما أشرنا يرى المصنف عليه الرحمة هذا المطلب، وهو مسألة أن الاغتيار للظالم أو لهذه الصلح هذه وغيرها، دائما نركز على مسألة لابد من مراعاة الأهان. وهذا يعني ماذا؟ يعني حتى من أنا أذهب إليه وأرجو أنه يرفع مظلمتي من هذا الظالم لا يجوز مطلقا، إلا إذا هناك مصلحة أرجو وأعلم أنه تبقى مسألة احترام المؤمن وحفظ غيبته وما إلى ذلك من أهم الأمور. نعم لو هناك مصلحة أهم يجوز. فلذلك المصنف عليه الرحمة يخرج مثل هذا الموارد كله خروج موضوعي مو حكمي، يعني مو مثلا هي إن صح التعبير غيبة جائزة، لا أصلا هذا لو كانت هناك مصلحة أهم تخرج موضوعان، موضوعها يختلف عن موضوع الغيبة. هذا خلاف السيرخو، السيرخو عليه الرحمة يقول أصلا نحن بلا أشكال الغيبة لا تجوز، ولكن ما ذكر من مستهل تعبدا ملاك أعظام وأعلام لا ما عندنا هذا. السيد الخوي كان نقلنا عبارته في أبحاث سابقة، كان يرى ماذا؟ أنها مسألة تعبدية محضة، الشارع استثنى لبعض الموارد. وعلى هذا الفارق بأنه إحنا ما نقدر نتوسع في الموارد إذا كانت تعبدية، بينما على مبنى الشيخ الأنصاري ممكن، لأنه ضابطة، هي ضابطة كل ما كان هناك ترجيح بين الاغتياب وشيء آخر فرأينا الشيء الآخر أهم ملاكا وأعظم مصلحتان فيقدم على الاغتياب فيجوز الاغتياب، فبالتالي تنحصر في حاصر. واضح هذا المطلب؟ قال ومع ذلك كله فالأحوط عد هذه الصورة من الصور العشر الآتية التي رخص فيها في الغيبة لغرض صحيح أقوى من مصلحة احترام المغتاب اللي بتجينا. يعني كأن عندنا في الرواية مستثنيين، مستثنى تجاهر وتظلم المظلوم، ولكن في تظلم المظلوم لا، يقول احنا نرجعها إلى هذه الصور اللي بتجينا العشر والتي قد تزيد. لاحظ اللي تندرج تحت ضابطة ماذا؟ ضابطة مراعاة المصلحة الأقوى. كما أن الأحوط جعل الصورة السابقة اللي هي سابقة يعني بعد اللي هي المتجاهر هم احتياطا، يعني هذيك انت يعني كل هذا تحرز المسائل الغيبة، الغيبة لها خطورة، فلا نقول أنها أن هذه غيبة فجازت، لا هذا نخرجه بعد موضوعا حتى اللي هي الصورة الأولى، لأنه إحنا لو جينا للمتجاهر فما تنطبق عليه تعريف الغيبة. الغيبة كشفك سترك، كشفك ستر أخيك المؤمن. هذا ما في شيء، هذا صار متفق موضوع أصلا الكلام عنه ليس بغيبة لكي نستثني ونقول غيبة جائزة، أصلا سالب متفق موضوع. واضح. قال كما أن الأحواض جعلوا الصورة السابقة خارج عن موضوع الغيبة بذكر المتجاهر بما لا يكره، بما لا يكره نسبته إليه من الفسق المتجاهر به، وإن جعلها من تعرض لصور الاستثناء ماذا منها. لاحظ هذا. فيبقى الآن المصنف يقول فيبقى من موارد الرخصة، يعني في الرخصة في الغيبة، لمزاحمة الغرض الأهم صور تعرضوا لها، وإحنا نذكرها هنا. يقول المصنف تبعا لما ذكروها الأعلام، ولكن مع مراعاة هذه الضابطة لحاظ الملاكل الأهم منها. يقول الآن أنا للأبحاث سهلسة ما فيها شيء، فبعدنا أخذنا الوقت نحاول أن نقرأ مع بعض التوضيحات. قال منها نصح المستشير، كما تعلمون إنسان يريد أن يتزوج امرأة وأنت عندك معلومات عن هذه المرأة خفية على ذلك الإنسان المؤمن، عن أخلاقها، طبيعتها، شخصيتها، تفكيرها، أمورها كذا كذا، فلو هذا يتزوج بها يقع في مشاكل وفوضى ويؤدي به إلى الطلاق أو خسران ماله يجب أصلا أن أنصحه وأن أقول له هذه المرأة فيها كذا 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 كذا. نصح المستشير إذا استشارني، أو حتى بعضهم يقول ابتداء أصلا أنه من باب تنبيه لكي لا يقع في محاذير، إن هذا يعتبر نوع من الخيانة له. نعم، هو على ذلك معنى هم في روايات على هذا المعنى. قال منها نصح المستشير، فإن النصيحة واجبة للمستشير، فإن خيانته قد تكون أقوى مفسدة من الوقوع في المغتاب. واضح. وكذلك النصح من غير استشارة، الآن هذا إذا استشارني الآن من غير استشارة، أنا أدري فلان سوف يتزوج فلانة وأنا عندي معلومات، وطبعا على كلا الأمرين يعني قد يكون نفس الشيء، مو بس النصيحة للرجل، حتى المرأة إذا كان ذلك الرجل، الرجل هذا أصلا منحرف معربد أصلا شارب للخمر والعذ لكن متستر، هذا لو تزوج هذه المؤمنة الطيبة الصالحة العفيفة يدمر حياتها ويدمر حياة أسرتها. ذكر معنا في الرواية من زوج ابنته شارب خمر فقد قطع رحمه، لها آثار. هنا نفس الشيء، حتى المؤمنة بأي طريقة يوصل لها الخبر، ولو عن طريق أهلها أقربائها كذا، أنه والله أو هو قريب لها مثلا أخ لها عام قريب ابن أخ كذا، يعني محرم له، وإن كان محرما مثلا غير محرم أنه بواسطة يتكلم ينقل لها الخبر لكي لا يوقع هذا الزواج حتى من دون استشارة. وكذلك النصح من غير استشارة، فإن من أراد تزويج امرأة، يعني يتزوج امرأة وأنت تعلم بقبائحها التي توجب هذه القباح والعيوب التي توجب وقوع الرجل من أجلها في الغيبة والفساد، فلا ريب أن التنبيه على بعضها وإن أوجب الوقيع فيها أولى من ترك نصح المؤمن مع ظهور عدة من الأخبار في وجوبه. توجد أخبار على ذلك، توجد رواية نقلها صاحب التذكرة علام الحلي، واحدة اسمها فاطمة بنت قيس جاءت للنبي صلى الله عليه وآله تستشير في أن تتزوج معاوية أو أبي الجهم، ف فقال صلى الله عليه وآله وسلم لها: إما معاوية فصعلوك، لا مال له، وأما أبو الجاه فلا يضع عصاه على عاتقه. يعني كناية عن كثرة طروقته، يعني ما ينضبط بضابط. لاحظ، أي أبا مثلا فانكحي أسامة، واحد شخص آخر يعني، فهذا واضح النبي أنه
لم يقبل أحد،
أي
من كلا الاثنين لم يقبل،
لم يقبل. فبالتالي النبي صلى الله عليه وسلم قال: انكحي فلان، لا تنكحي فلان والفلان. نعم، هذا أخبار أخرى موجودة في المقام على كل حال.
بس هذه كثرة الطرق عيب،
لا كذا الطرق السلبي، يعني ربما هذا يتزوج ويطلق كثير وضغط، يهتم باللذة مثلا كذا، ما ينضبط بضابط، ما يعتني، أو لا، قد تكون فيه إشارة إلى أمور أخرى كذلك مثلا. أي مو هو أنه هذا مورد. المورد الآخر قال: ومنها الاستفتاء. استفتاء يعني طلب الفتوى، يعني من صور جواز الغيبة الاستفتاء، بأن يقول المفتي ظلمني، أن يقول للمفتي ظلمني فلان في حقي، ويروح يذهب إلى القاضي يقول له: فلان سرق بيتي. كثيرا المحاكم تعج مثل هذه القضايا: فلان سرق جزءا من أرضي، فلان سرق بيتي، فلان سرق مالي، فلان سرق سيارتي. بلا أشكال يجوز ذكره، وإن كان هذا متستر به، لأن هذا من باب طلب الحق. فكيف طريقي في الخلاص؟ يقول له يعني هذا إذا كان الاستفتاء موقوفا على ذكر الظالم بالخصوص. طبعا إذا كان إنقاذ حقك لا بتذكر لي منه، إذا توقف إنقاذ حقك على ذكره يجوز. إذا لا، أصلا ممكن أن استنقذ حقك ولكن من غير أن نعرفه مثلا بطريقة أو بأخرى، هنا لا يجوز، أن يدخل تحت عمومات إطلاقات حرمة الغيبة. واضح؟ نعم، وإلا فلا يجوز. قال يعني هذه الرواية ذكر المصنف رواية، الرواية استدل بها ولكن نوقشت من جهة، وهي أنه هند زوجة أبي سفيان، على ما دخلوا على كل حال هؤلاء الطلقاء ظاهرا في الإسلام، جاءت هند تشتكي للرسول الله صلى الله عليه وآله، وكان أبو سفيان معروف بشدة بخله، الطاغية هذا اللي ألب على رسول الله، كل ترى معارك قريش وخططها وكذا، وهذا أبو سفيان. وبعد رحيل النبي صلى الله عليه وآله أجج الأوضاع وخلق لك الحالة الأموية بجهود فلان وفلان، وطوروا الحالة الأموية وصلت إلى أبناء، وهذا ممكن أصلا لم يدخل الإيمان في قلبه، لا هو لا. فشاهد بأن هذا جاءت هند إلى النبي صلى الله عليه وآله تشتكي، تقول إن فلان إنه رجل شحيح لا يعطيني ما يكفيني وولدي. النبي صلى الله عليه وآله لم يقل لها لا تشتكي، لا تقتابي، ما يجوز لك، لا، قال لها خذي يعني ما يؤمن لك ولأولادك حتى لو ما يدري. يعني لاحظ، فشاهد هنا الاستجلال أنه لم يرد، لم يقل لها أنه ماذا، أنه غيبة. نعم، بعض الأعلام ناقشوا في هذا بأنه هذا صن صغط عنه، هذا ليس هذا غيبة مؤمن لا تجوز، هذا ليس من المؤمنين أصلا، بالتالي تجوز غيبته والوقوع في. نعم، يقول يمكن الاستدلال عندنا صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام، هذا في الرجل والعياذ بالله اللي كانت مثلا أمه تفعل المنكر كذا ولا ترد أحد، فقال لها النبي، فالنبي قال له ماذا، احبسها، منعها في البيت لا تخرج، وهذا أولى يعني أفضل لبرها. يقول هذه الرواية نستفيد منها ماذا أكثر، دلالة على جواز ماذا، جواز هذا الشكاية. لاحظ، قال ويمكن الاستدلال عليه بحكاية هند زوجة أبي سفيان واشتكائها إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وقولها أنه رجل شحيح يعني أبو سفيان لا يعطيني ما يكفيني ولا وولدي، فلم يرد صلى الله عليه وآله عليها غيبة أبي سفيان، ولو نوقش في هذا الاستدلال بخروج غيبة مثل أبي سفيان عن محل الكلام. لاحظ أن هذا الغيبة ولا المنافق وكذا الذي لم يدخل الإيمان في قلبه. يقول أمكن، ولو نوقش أمكن الاستدلال ماذا؟ بصحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال إن أمي لا تدفع يد لامس، فقال احبسها، قال قد فعلت، فقال صلى الله عليه وآله فامنع من يدخل عليها، قال قد فعلت، قال صلى الله عليه وآله فقيدها فإنك لا تبرها بشيء أفضل من أن تمنعها عن محارم الله عز وجل. الخبر الآن يأتي إشكال، قد يكون هذه متجاهرة، وبالتالي المتجاهرة تجد قيمة من هذا الجهة لا من باب الشكاية. يقول لا يدفع، ماذا يدفع؟ يعني يدفع هذا الأمر، يدفع هذا الاحتمال بأنه خلاف الأصل، أمر زائد يحتاج إلى عناية. الأصل هو عدم التجاهر، مو الأصل التجاهر. هذا كما قلنا ماذا أخواني من المستثنى. من المستثنى كذلك قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله. أنت هذا تقتاب لأجل ماذا؟ أن يرتدع. إذا سكتنا عنه ما تكلمنا يبقى في غيه، خصوصا إذا كان بالخفاء ربما يهتك الأعراض، يعني الوضع خطير جدا. هنا ما وجدنا حل، كل نصح أرشد ما توجد فائدة، لأنه مطمئن ما أمر مخفي. لكن لما نتكلم عليه عند بعض الشخصيات أو كذا فتصير عنده حالة ارتداع وخوف، بالتالي يمتنع عن هذه المعصية، فمن هنا يجوز. قال ومنها قصد ردع المغتاب عن المنكر الذي يفعله، فإنه أولى من ستر المنكر عليه. العكس، فهو في الحقيقة إحسان في حقه، خصوصا بأنه هذا الذي اغتابه محسن، كما ذكرنا في قواعد فقهية هذه القاعدة، قاعدة الإحسان مستفادة من قوله تعالى وما على المحسنين من سبيل. هذا المحسن بالعكس. هذا أولا يقول مضافا إلى ماذا؟ مضافا إلى عموم أدلة النهي عن المنكر، إنه يشمل الردع لأنه يمنع من هذا الأمر. هذا قال مضافا إلى عموم أدلة النهي عن المنكر. ومنها من المستثنيات قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس كالمبتدع الذي يخاف من أضلاله الناس، كالمبتدع الذي يخاف من أضلاله الناس. هذا والعاذب كارثة، يجيك واحد يتلبس بلباس العلم وكذا أو يدرس فترة في الحوزة، وبالتالي تأتي له بدع وشبهات وأفكار ينشرها بين الناس. فهن العلماء بعد له بالمرصاد، فعلى العالم أن يظهر علمه ولا عليه لعنة الله. لابد من الردع لأن هذا خطير، هذا يدمر أرواح الناس وأفكار الناس. يطرح بدع هنا وشبهات هناك وإشكالات هناك وإثارات هناك ولو تحت أغطية ومسميات أخرى. تقف الحوزة، تقف العلماء للرد على مثل هذا البدع، حتى لو استلزم إهانته وتعريته والكلام عليه، لأنه المصلحة حفظ الدين والدين، حفظ دين الناس أولى من شخصيته. لاحظوا هذه مسألة مهمة. لكن يبقى الكلام نقطة مهمة، وهي مسألة لابد أن نحرز أن هذه بدعة وأنها مروق عن الدين وخروج عن الدين، مو كل من تكلم كل من طلح رأي معين، لا. وهذا ولذلك هذا بعد من شأن المختصين، العلماء المراجع الكبار يعينون وينقحون ويوضحون أن هذه بدعة وهذا مبتدع، فبالتالي ماذا يقومون بالرد عليه وأصلا وإنهاء شخصيته لأجل لا أن يسمع منه وأن يتأثر به ويحرف المجتمع ويحرف الناس. لأنه تجدون واقعا إذا قرأنا في التاريخ أن الذين يعني وقفوا عثرة في طريق هداية الناس كثير، ومنهم من المبتدعين، يعني عانى منهم الأنبياء والأئمة سلام الله عليه. اقرأ الفرق المنحرفة من أين أجاءت. حتى ورد في الروايات أن الأئمة يستخدمون أقسى العبارات في حق هؤلاء الواقف الذين وقفوا على إمامة الإمام الكاظم وادعوا أنه لم يموت، رفعه الله إليه وأسس لهم مذهب نتيجة الطمع في الأموال والوجاه. إنسان عجيب هذا الإنسان، يبحث عن المكان والوجاه، تجد الأئمة وقفوا موقف شاد، حتى اسمهم بالكلاب الممطورة، الكلب الذي نزل عليه المطر يعني وضعه منفر ونجس، فكيف بعد عليه رطوبة؟ واضح. وهكذا هؤلاء المبتدعون واقعا يرد عليهم الأئمة سلام الله. فنفس الشيء في سيرة العلماء الذين ساروا على نهج أهل البيت سلام الله في خصوص مثل هذه المسألة في رد الابتداع والانحرافات الفكرية. قال ومنها قصد يعني جواز اغتيابه، ومنها قصد حسم مادة فساد المغتاب عن الناس كالمبتدع الذي يخاف أو يخاف من إضلاله الناس. ويدل عليه مضافا إلى أن مصلحة رفع فتنته عن الناس أولى من ستر المغتاب، ما عن الكافي بسنده الصحيح عن أبي عبد الله عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إذا رأيتم أهل الريب والبدع من بعدي فاظهروا البراءة منهم، فاظهروا البراءة منهم واكثروا سبهم. أصلا يجوز حتى القول والقول فيهم والوقيعة، يعني حتى الذي لا يوجد فيهم قول فيه، يعني يوجد حصانة ووجد جدر فاصل بينه وبين المجتمع لكي لا يتأثروا بهم. وباهتوهم يعني بمعنى نسبة إلى يعني حاول أن تسقط مكانتهم الاجتماعية فتجنبه الناس حتى لو كان الشيء هذا مو موجود فيه. نعم تبقى مسألة القذف هذه تحتاج إلى دليل، يعني مو بسهولة أقول هذا ابن زنا والعياذ بالله لأنه ابتدع، مستلم مرتبطة بأفعال أخرى، ذي لا أمور أخرى، هذه تحتاج إلى دليل، تحتاج إلى مسألة أخرى. لاحظ كما يذكر جملة من الأعلام. وباهتوهم كي لا يطمعوا في الفساد في الإسلام ويحذرهم الناس ولا يتعلموا، يعني يتعلم الناس من بدعهم، يكتب الله لكم بذلك الحسنات ويرفع به الدرجات. لكن كما قلنا لابد أن نقف على مع يعني أنه هذا فعلا غيبة حقيقة. واضح إن شاء الله هذا المطلب. قال ومنها جرح الشهود، فإن الإجماع دل على جوازه، يعني بعض أولى بأن هذا لو جاءنا الشهود يشهدوا على هذا الأمر، وإذا هذا معروف بالكذب أو ما يعني أنا أعرفه مثلا أنه يكذب أو أنه كذا منحرف، لا أصلا هذا يرتشي يأخذ الأموال على الشهادات وما يدري عن القاضي، فيجوز لي أن أقول هذا لا تعتمد على شهادتي، يعني الرواية لا يمن على بقلة أو لا يمن على كيلو من الحنطة أو مثلا من الخضروات، فكيف تأمنه على أعراض الناس. قال ومنها جرح الشهود، فإن الإجماع دل على جوازه هذا، ولأن مصلحة عدم الحكم بشهادة الفساق ماذا أولى من الستر على الفاسق. ومثله بل أولى يعني بالجواز جرح الرواة، هذا بحثنا قشنا وين في علم الرجال، الآن الراوي هذا كيف نتعامل معه، هذا أشياء مخفية ربما ظهر أمامنا، أصلا تبغى في التاريخ يعني 1000 سنة يبغى هذا يقال عنه كذاب مخلط مو كذا متهتك في الخفاء، فكيف نأمنه مثلا في الرواة مثلا. ومثله بل أولى بالجواز جرح الرواة، فإن مفسدة العمل برواية الفاسق أعظم من مفسدة ماذا شهادته. إيه يقول ويلحق بذلك الشهادة بالزنا وغيره، أي أنه في النتيجة نفس الكلام، هذا هو الشهود أم الذي يشهد على الزنا أو غيرها من نفس الشيء، جرح الشهود أو من يشهد والعياذ بالله، نفس الكلام، والكلام تدخل تحت ضابطة وهي الجواز، إنها مصلحة أهم. واضحة هذه النقطة؟ هذا تمام الكلام، يعني طبعا لدفع الضرر للمغتاب، هذه بحث لطيلة في بعض الوقت لا يسع إن شاء الله للبحث الآتي، سوف يأتي مناقشته وطرحه. وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.